وقال بقائي إنه من الطبيعي أن تكون لكل جولة من المفاوضات حساسيتها الخاصة، ولا سيما في ظل المواقف الأمريكية المتناقضة. وأضاف: سنطرح هذه الأمور بشكل صريح وجاد في البداية ونرى الرد الأمريكي ونبني موقفنا بناء عليه. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن صنعاء استهدفت مطار بن غوريون بصاروخ باليستي فرد صوتي في عملية هي الثالثة من نوعها خلال 24 ساعة. وأوضح العميد سريع أن العملية حققت هدفها بنجاح، مشيرا إلى أنها تسببت بتوقف حركة الملاحة وهروب ملايين الصهاينة إلى الملاجئ، في وقت تواصل شركات الطيران الأجنبية إغلاق رحلاتها وتعليقها للأراضي محتلة بسبب مخاوف أمنية. وأطلقت القوات المسلحة اليمنية صاروخين على الأراضي المحتلة أمس بفارق ساعات بينهما، وفي المرتين انطلقت صفارات الإنذار في جميع أنحاء كيان الاحتلال. كما أعلنت القوات اليمنية تنفيذ عملية مزدوجة بطائرتين مسيرتين على هدفين حيويين للاحتلال في يافا وحيفا. وصف تنظيم داعش رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع أبو محمد الجولاني السابق بالطاغوت الذي باع دينه وسجد عند أعتاب الكافرين، داعية العناصر الأجنبية في الأجهزة الأمنية للتوبة والعودة عن خدمة الطاغوت. المزيد في سياق هذا التقرير.
رسالة حملت طابعا دينيا في محاولة لاستعطاف مخاطبيها ممن أسمتهم بالمهاجرين في سبيل الله. وجهت جماعة داعش الإرهابية دعوة دعائية للعناصر الأجانب ولجهاز الأمن في الإدارة السورية الجديدة. دعت فيها الجماعة العناصر الأجانب في سوريا إلى التوبة والعودة عن خدمة رئيس الإدارة الجديدة في سوريا أبو محمد الجولاني، والذي وصفته بالطاغوت الذي باع دينه وسجد عند أعتاب الكافرين. رسالة الجماعة حملت تحذيرات شديدة لمن يواصلون العمل ضمن أجهزة الإدارة السورية الجديدة، كما تضمنت تهديدات مبطنة بقرب شن عمليات عسكرية، وأشارت إلى تواجد عناصرها وانتشارهم في الأرياف، وهددت بالرد على أي عمل قد ينظم ضدها. تهديد كانت الجماعة قد نفذته قبل بيانها الأخير، حيث شهدت عدة مناطق سورية اشتباكات بين عناصر الجماعة وأجهزة أمن الإدارة الجديدة، بالإضافة إلى سلسلة عمليات تفجير استهدفت إحداها مركزا تابعا للأمن العام في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي. بيان الجماعة الإرهابية جاء تأكيدا على الانشقاق الكبير والخلاف العميق بين الفصائل المسلحة في سوريا، لا سيما عقب التحول المفاجئ لقائد هيئة تحرير الشام الجولاني، والتوجه الواضح لقادة دمشق الجدد نحو الغرب والكيان الإسرائيلي، لا سيما بعد اللقاء التاريخي الذي عقد في الرياض بين الجولاني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي حصل فيه الجولاني على وعود أمريكية بتخفيف العقوبات عن دمشق، وعود أكدت واشنطن ضرورة موافقة دمشق على شروطها مقابل تحققها، والتي تلخصت في 5 شروط كشفت عنها المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، وكان أولها الانضمام إلى اتفاقية التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وترحيل جميع العناصر الإرهابيين الأجانب من سوريا، وأيضا ترحيل جميع الفلسطينيين من الأراضي السورية، ومشاركة دمشق لواشنطن فيما اعتبرته منع عودة ظهور داعش، وأخيرا تحمل الإدارة الجديدة المسؤولية عن مراكز احتجاز عناصر داعش في شمال شرقي سوريا. شروط لاقت موافقة مبدئية سريعة من قبل قادة دمشق وفق ما أكدته تصريحات رسمية من أكثر من جهة، وقد وصفت هذه الموافقة بالزلزال الدبلوماسي الذي قد يغير ملامح المشهد السياسي في المنطقة.
يواصل جيش الاحتلال مجازره في غزة، حيث أفاد الدفاع المدني باستشهاد 8 بينهم 7 أطفال إلى جانب إصابة آخرين بقصف إسرائيلي على منزل في منطقة قيزان النجار بخان يونس جنوبي القطاع. بدوره أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة في جباليا البلد شمالي القطاع، مؤكدا تسجيل أكثر من 50 شهيدا ومفقودا نتيجة الغارة التي استهدفت مبنى مكونا من عدة طوابق. كما قال المكتب أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة أخرى أسفرت عن استشهاد 6 من عناصر تأمين المساعدات في دير البلح وسط القطاع. كشفت منظمة الصحة العالمية أن 94% من جميع مستشفيات غزة دمرت أو تضررت، محذرة من انهيار وشيك للنظام الصحي في القطاع. وقالت المنظمة أن 4 مستشفيات رئيسية بغزة اضطرت لتعليق خدماتها الأسبوع الماضي بسبب تعرضها لهجمات، مشيرة إلى أن الأعمال العدائية وأوامر الإخلاء تهدد بتوقف مزيد من المرافق الصحية في غزة عن العمل. وأكدت المنظمة الأممية أن مستشفيات غزة تعاني نقصا حادا في الإمدادات وارتفاعا في عدد المصابين وانعداما للأمن. أدى 10,000 الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك وباحاته رغم تضييقات الاحتلال المشددة على الوافدين. إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء بمدينة الخليل إضافة إلى بلدة دير سامت غربية المدينة، حيث فتشت عدة منازل الأسرى وعبثت بمحتوياتها. كما اقتحمت عدة أحياء في نابلس وداهمت عددا من المنازل وقامت بتفتيشها. وفي بلدة برقين غربية جنين اقتحمت قوات الاحتلال البلدة وداهمت منزل أسير محرر واعتقلت والده واثنين من أشقائه. كما اقتحمت بلدة بيت ليد شرقية طول كرم وجابت شوارعها وسط عملة تمشيط وتفتيش واسعة. قال رئيس وزراء الاحتلال السابق إيهود باراك: نحن بحاجة لقيادة تسعى لإعادة الأسرى دفعة واحدة ووقف الحرب العبثية، معتبرا ما يجري في غزة حربا سياسية هدفها الحفاظ على الائتلاف الحاكم. وأضاف أن هناك شكوكا كبيرة بنجاح العملية العسكرية في تحقيق نتائج مختلفة عن العمليات السابقة، مشددا على أن الحرب بغزة ستزيد عزلة إسرائيل السياسية والقانونية وتقتل عددا من الأسرى الأحياء. وأكد أن العملية العسكرية لن تؤدي إلى تحقيق انتصار على حماس، مشيرا إلى أن احتلال غزة وتهجير 2,000,000 فلسطيني وتوطين الصهاينة محلهم مجرد أوهام سترتد على إسرائيل. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. انطلاق الجولة 5 من المباحثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في روما. القوات اليمنية تطلق صاروخا جديدا على الأراضي المحتلة، هو الثالث خلال 24 ساعة. واستمرار مجازر الاحتلال بغزة واستشهاد 7 أطفال بقصف على منزل في خان يونس. إلى اللقاء بإذن الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:20 عصرا حتى الساعة 8:20 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سوريا تحت المجهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر، ونتناول في هذا اللقاء آخر التطورات على صعيد الساحة السورية. أيها الأفاضل، لم يكن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع العقوبات المفروضة على سوريا مفاجئاً من حيث السرعة والتوقيت فحسب، بل كانت المفاجأة أيضاً باللقاء الذي جمعه برئيس الحكومة الانتقالية أحمد الشرع بحضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر تقنية الاتصال عن بعد. الانطباعات الإيجابية التي تشكلت لدى ترامب والتصريحات التي أدلى بها أمر يستحق التوقف، وخصوصا أن الرئيس الشرع ليس شخصا عاديا بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ما حدث يؤكد أنه لا ثوابت ولا مبادئ في عالم السياسة، وأن لغة المصالح هي وحدها المعيار لسلوك الدول كبيرها وصغيرها، وأن الثبات على المواقف لا يعني سوى شيء واحد ألا وهو الموت. فالسياسة هي فن الممكن، وبالتالي يجب مقاومة مواقفها وفقا للمتغيرات المحيطة بتلك المواقف والإمكانات المتاحة أمام صانع القرار الذي يسعى لتعظيم المكاسب وتقليل الخسائر ما أمكن. الرئيس ترامب ليس شخصية اعتيادية في التاريخ السياسي الأمريكي، والترامبية باتت نهجا جديدا أول معالمه هو غياب توقع سلوكياته ومواقفه في ظل إعلائه لغة الصفقات واعتبارها نهجا في توجهات السياسة الخارجية الأمريكية وهدفا تسعى لتحقيقه. كيف اتجه ترامب إلى اتخاذ قرار رفع العقوبات عن سوريا؟ نواصل مع حضراتكم أيها الأفاضل في برنامج سوريا تحت المجهر، حيث قرار الرئيس ترامب برفع العقوبات عن سوريا جاء بعد إعلان الحكومة الانتقالية في دمشق رغبتها في تلبية المطالب الأمريكية الثمانية مع حاجتها إلى بعض الوقت للمضي في هذا الاتجاه. كما أن دخول بعض الدول العربية والإقليمية على خط التغيير في سوريا واحتضانها للحكومة الانتقالية مهد الطريق لهذه الحكومة لفتح علاقات مع أوروبا، ومن ثم الانتقال إلى إقامة علاقات طبيعية مع الولايات المتحدة الأمريكية. المطالب الأمريكية ليست صعبة ولا تعجيزية، ما يعني إمكانية تلبيتها وإن كان بنسب متفاوتة وفقا لطبيعة تلك المطالب. الأمر الأصعب والأكثر حساسية هو ما يتعلق بموضوع المقاتلين الأجانب والعلاقة مع تل أبيب، وهما موضوعان ترى الحكومة السورية أنها كانت بحاجة لعقد اجتماع مباشر مع الإدارة الأمريكية لشرح وجهة نظرها في هذا الإطار. بالنسبة إلى المقاتلين الأجانب، هناك تعهدات بعدم صدور قرارات جديدة تسند إليهم مهمات قيادية في الجيش أو القوى الأمنية، وأنه سيجري تسوية أوضاع بعضهم شرط التزامهم بالقوانين وعدم ممارسة نشاطات داخلية أو خارجية. أما بالنسبة إلى العلاقة مع تل أبيب، فالحكومة الانتقالية أعلنت ومنذ اليوم الأول لاستلامها السلطة أنها لا تريد الدخول في صراعات مع أحد، وقد تم ترجمة ذلك على الأرض، وهو ما كشفته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية. فما الذي كشفته صحيفة يديعوت أحرونوت؟ مستمعين الكرام، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت عن اجتماع رئيس شعبة العمليات في الجيش عوديت بسويك ومسؤولين من مجلس الأمن القومي في الكيان مع مسؤولين كبار تابعين للإدارة الانتقالية بسوريا في باكو عاصمة أذربيجان. وأوضحت الصحيفة أن هذا اللقاء جاء كجزء من المحادثات التي تجريها المؤسسة الأمنية مع تركيا بشأن الوضع في سوريا. ورأت الصحيفة وجود تغيير في نهج تل أبيب ولهجتها تجاه الحكومة الحالية في سوريا ورئيس المرحلة الانتقالية في البلاد أحمد الشارع، وحددت أن هذا التغيير تمت ملاحظته بعد أن صافح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشارع في السعودية. وذكرت يديعوت أحرونوت أن تل أبيب كانت قد تعاملت مع النظام السوري الجديد بريبة، بل واتهمت الشارع بمجزرة ضد العلويين والدروز، وهاجمت بالقرب من القصر الرئاسي في دمشق. وبشأن قرار ترامب العمل على رفع العقوبات عن سوريا، نقلت الصحيفة أن نظرة تل أبيب إلى ذلك إيجابية، وتأتي من الاعتقاد بأن أهميتها تكمن في إبعاد سوريا عن إيران وربما في ضمها إلى اتفاقيات التطبيع. وأشارت الصحيفة إلى أن لتل أبيب مصالح واضحة في سوريا، وهي تتعلق بحماية الدروز وكذلك بنزع السلاح من المناطق الواقعة جنوب دمشق. أعزائنا الأفاضل، رفع ترامب العقوبات عن الحكومة الانتقالية، فماذا عن واقع الداخل السوري الهش؟ بعد رفع ترامب للعقوبات، اتخذت الحكومة الانتقالية منحا صارما يتسم بالسمة العسكرية، مطالبة المجموعات المسلحة التي لم تندمج مع أجهزتها الأمنية العمل على الاندماج بفترة أقصاها 10 أيام. وبهذا الصدد أصدر وزير الدفاع في الحكومة مرهف أبو قصرة بيانا دعا هذه المجموعات للانضمام بذريعة استكمال جهود التوحيد والتنظيم. كذلك حذر أبو قصرة من أن أي تأخير عن مهلة الأيام 10 سيستلزم اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا للقوانين المعمول بها دون أن يحدد الفصائل التي يقصدها. ورجحت مصادر محلية أن تكون قوات سوريا الديمقراطية هي المقصودة في كلام الوزير السوري، حيث وقعت دمشق وقسد في آذار مارس الماضي اتفاقا ينص على دمج الأخيرة في مؤسسات الدولة. وبحسب بيان أصدرته الحكومة الانتقالية حينذاك، فإن اللجان التنفيذية ستعمل على تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي. ومن بين بنود الاتفاق بند يقضي بدمج كل المؤسسات المدنية والعسكرية في شمالي شرقي سوريا، حيث تقع سيطرة قسد ضمن إدارة الحكومة الانتقالية على نحو يشمل المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز. عودة الحديث عن عملية دمج التنظيمات المسلحة في إطار الأجهزة الأمنية للحكومة الانتقالية بعد قرار ترامب رفع العقوبات دفع بالمحللين للتساؤل حيال قرار ترامب وماهيته. فالحكومة الانتقالية ودخول بعض الدول العربية والإقليمية التي عملت على خط التغيير في سوريا واحتضانها لهذه الحكومة دفعت بثقلها أمام الرئيس الأمريكي ليرفع العقوبات، مما يمهد الطريق لهذه الحكومة العمل على الجانب الاقتصادي في البلاد على مستوى جلب الرسامل الأجنبية والاستثمار داخل سوريا. إلا أن واقع الحال لا يشي بخلق بيئة آمنة على الأرض، فرأس المال جبان ولا يحب المخاطرة. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا، وأنتم لازلتم برفقة برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر، ونناقش في هذا اللقاء كيف أثر اللقاء بين ترامب وأحمد الشرع بحضور ولي العهد السعودي وأردوغان على تغيير الموقف الأمريكي تجاه سوريا. كيف يمكن لاتفاق دمج المؤسسات العسكرية والمدنية في شمال شرق سوريا أن يؤثر على الوضع الاقتصادي والأمني؟ رغم رفع العقوبات، لماذا يبقى الوضع الداخلي السوري هشاً؟ وما المخاطر التي تهدد جذب الاستثمارات الأجنبية؟ هذه المحاور نناقشها في هذا اللقاء من برنامج سوريا تحت المجهر. أعزائنا الأفاضل، نعود إلى حضراتكم ومعنا ضيفنا الكريم عبر الهاتف الدكتور علي بيضون المحلل السياسي من بيروت. دكتور علي، السلام عليكم وشكرا لقبول الدعوة.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دكتور، بودي في البداية أسألكم عن العوامل التي أدت إلى قرار الرئيس ترامب المفاجئ برفع العقوبات عن سوريا. ما هي هذه العوامل خاصة في ظل السرعة والتوقيت غير المتوقعين؟
بطبيعة الحال يعني هذا القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يخص برفع العقوبات عن سوريا مرتبط بالسياسة الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، وخصوصا ترافقت مع زيارة الرئيس ترامب إلى السعودية وقطر والإمارات، وهذه الجولة الشرق أوسطية والخليجية. يعني هناك مطالب من قبل بعض الدول برفع العقوبات عن سوريا لكي تعود سوريا إلى الحضن العربي، لكي تعود سوريا إلى علاقاتها الدولية الطبيعية بعد تغيير النظام، وأصبح هذا النظام حليفا لتركيا ولبعض الدول الخليجية وحتى الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي تغيير سلوك الولايات المتحدة الأمريكية تجاه هذا النظام الجديد من خلال رفع العقوبات وإعادة ترتيب الوضع الاقتصادي والسياسي ضمن الشروط الأمريكية، لا سيما موضوع تشكيل حكومة شاملة في هذا الإطار، في موضوع حماية الأقليات وفي موضوع محاربة الإرهاب، وأيضا عدم العداء مع الكيان الصهيوني أو الإضرار به، والذهاب إلى اتفاق سلام مع الكيان الصهيوني وضم سوريا إلى اتفاقات أبراهام. هذه المطالب الأساسية التي قبل بها يعني الرئيس المؤقت أبو محمد الجولاني أو الرئيس المؤقت أحمد الشرع، لذلك قبول الرئيس أحمد الشرع للمطالب الأمريكية والانبطاح أمام ما يطلبه الرئيس ترامب، دفع بالرئيس ترامب إلى تخفيف هذه العقوبات والبدء برفعها تدريجيا بحسب القوانين الأمريكية وكنقاط أولية من الممكن أن يستتبعها.
نعم.
تحرك في إطار رفع العقوبات، لأن المصالح الأمريكية اليوم تقتضي مع هذا التغيير في سوريا أن يكون هناك تخفيف للعقوبات، لأن سوريا أصبحت في حضن الكيان الصهيوني وحضن تركيا وحضن الدول الخليجية التي يعني ترعى هذا النظام الجديد بعدما قضت على النظام السابق برئاسة الرئيس بشار الأسد، وبالتالي انتفت الأسباب التي كانت تحاول الولايات المتحدة الأمريكية من خلال قانون قيصر ومن خلال العقوبات الضغط على النظام السابق.
دكتور علي بيضون، كيف أثر اللقاء بين ترامب وأحمد الشرع بحضور ولي العهد السعودي وأردوغان على تغيير الموقف الأمريكي تجاه سوريا برأيكم؟
لا شك أن اللقاء الذي حصل بين ترامب وأحمد الشرع بحضور ورعاية ولي العهد السعودي وأردوغان في هذا الإطار هو تسهيل عملية رفع العقوبات وتقديم أحمد الشرع كصورة جديدة التي كانت هناك صورة سابقة في موضوع الإرهاب، وتحويل الموقف الأمريكي من موقف معادي لجبهة النصرة وأحمد الشرع، وخصوصا أنه كان موضوع على لوائح الإرهاب وهناك جائزة مالية مقدرة ب10 مليون دولار لمن يقدم معلومات عن أحمد الشرع أو أبو محمد الجولاني، وبالتالي تغيير الصورة التي كان يحملها الأمريكي تجاه أحمد الشرع، وبالتالي هذا اللقاء قرب المسافات وحصل هناك يعني نوع من تقريب وجهات النظر وتقديم صورة أحمد الشرع بأنه الوجه الجديد لسوريا وبأنه يستطيع أن يتماشى مع السياسة الأمريكية وأنه يقدم التزامات أمنية وسياسية واقتصادية لأمريكا، وخصوصا بأنه بدأ يقدم إغراءات لدونالد ترامب فيما يخص بناء برج ترامب في دمشق وإعطائه فرص لموضوع الاستثمار وإعادة الأعمار في سوريا، وكل هذه الأمور فضلا عن الالتزامات المرتبطة بالكيان الصهيوني وأيضا الالتزامات التي قدمها في هذا اللقاء فيما يخص موضوع النظام السياسي، موضوع الأقليات، موضوع الحكومة الشاملة لكل الأطياف في سوريا. وبطبيعة الحال يعني تقديم أحمد الشرع بصورة جديدة خلاف الصورة السابقة التي كانت موجودة لدى الأمريكيين، وهذا ما سرع في موضوع تغيير الموقف الأمريكي المرتبط برفع العقوبات والقبول بهذا الوجه الجديد للحكم في سوريا بناء للشروط الجديدة.
طيب دكتور، كيف تفسر تل أبيب قرار رفع العقوبات وما مصالحها في سوريا؟
يعني اليوم الكيان الصهيوني وتل أبيب غير راضي عن موضوع رفع العقوبات عن سوريا، لأن من مصلحتها أن تبقي سوريا في دائرة يعني الحصار والضغط، وبأنها ضمن موضوع الإرهاب ولوائح الإرهاب، وبأن الاقتصاد السوري يجب أن يبقى في إطار الحصار وعدم دخوله إلى العلاقات الاقتصادية الطبيعية مع دول الجوار العربي أو على مستوى العالمي، ومجرد بقاء سوريا في دوامة العقوبات هذا سيمنع سوريا من التعافي، سيمنع سوريا من حل المشاكل الاقتصادية، سيمنع سوريا من العودة مجددا إلى بناء قدرات اقتصادية وعسكرية تهدد الكيان الصهيوني. وبالتالي يعني مجرد إبقاء سوريا تحت الضغط الدولي والعقوبات والاتهام في موضوع الإرهاب هذا يعطي فرصة ومبرر للكيان الصهيوني أن يبقى يحتل الأراضي السورية، يحتل الجنوب السوري، يقوم بعملية تدمير للقدرات العسكرية والمصانع، يبقى يتدخل في الشأن السوري فيما يخص دعم أطياف وطوائف معينة من النسيج السوري، وبالتالي بطبيعة الحال هو من مصلحته أن لا ترفع هذه العقوبات وأن تبقى سوريا ضعيفة غير مستقرة يبرر فيها العدو الإسرائيلي دخوله إلى الساحة السورية على مستوى الأمني والعسكري،
نعم،
والاقتصادي والسياسي، والعبث بداخل سوريا من خلال هذه الفوضى التي تعيشها سوريا.
شكرا لكم دكتور على الإجابة، ولكن الآن نتوقف عند فاصل قصير وبعد ذلك نواصل. أعود إليكم مجددا مستمعينا الكرام وإلى ضيفي الدكتور علي بيضون من بيروت. دكتور علي، كيف يمكن لاتفاق دمج المؤسسات العسكرية والمدنية في شمال شرق سوريا أن يؤثر على الوضع الاقتصادي والأمني؟
طبعا يعني ما جرى من اتفاق سابق فيما يخص دمج المؤسسات العسكرية والمدنية، وخصوصا الاتفاق الذي حصل بين الحكومة السورية المؤقتة والأكراد عبر القائد الكردي مظلوم عبدي بأن يتم دمج العناصر الكردية والمقاتلين والمؤسسات العسكرية في المؤسسات الرسمية في سوريا، وأيضا على مستوى المدني في الشمال وشمال شرق سوريا، بطبيعة الحال سيعيد هذه المناطق إلى السلطة المركزية، وأيضا على مستوى المرافق الحيوية والمعابر الحدودية التي يعني تستطيع أن تراقب موضوع التهريب وتراقب موضوع انتقال السلع واستيفاء الرسوم الجمركية واستيفاء أيضا الرسوم المالية لمصلحة الخزينة في داخل سوريا.
نعم.
بطبيعة الحال عندما يتحسن موضوع الجباية المالية للاقتصاد في سوريا من خلال عمل المؤسسات ضمن قيادة مركزية واحدة، وأيضا ارتباط كل المرافق الحيوية والمعابر الحدودية ارتباطها بالحكومة السورية وجباية الأموال والضرائب والرسوم المطلوبة، سيعزز موضوع التنسيق الاقتصادي وتغذية يعني الخزينة المركزية للدولة، وأيضا على مستوى الأمن يكون هناك تنسيق كبير جدا وتوحيد الجغرافيا وتوحيد الوحدات العسكرية وتنفيذ الأوامر الصادرة من السلطات المركزية، وأن لا يكون هناك جزر أمنية تعمل خارج إطار الدولة المركزية.
نعم.
وهذا بطبيعة الحال يعني لا يحصل إلا من خلال التنسيق، من خلال تطبيق الاتفاقات، من خلال توحيد المؤسسات العسكرية والمدنية والجمركية والمالية في المناطق، وخصوصا المناطق الشمالية التي هي ما زالت إلى اليوم منفصلة عن الإدارة المركزية، وخصوصا أن الأكراد ما زالوا يعيشون إلى اليوم حالة الانفصال أو المطالبة بشروط جديدة في التعاطي مع الحكومة المركزية والسلطات الجديدة.
سؤالي الأخير إليكم دكتور، رغم رفع العقوبات لماذا يبقى الوضع الداخلي السوري هشا، وما المخاطر التي تهدد جذب الاستثمارات الأجنبية؟
فيما يخص الوضع الداخلي في سوريا اليوم بطبيعة الحال ما زال ضعيفا وهشا.
نعم.
رغم كل المحاولات لإنعاش الوضع في سوريا من خلال رفع العقوبات والزيارات التي يقوم بها أحمد الشرع للدول الغربية والدول العربية، وطمأنت العالم بأن الوضع في سوريا بدأ يتحسن، ولكن برغم من كل هذه الأمور من رفع العقوبات وتحسين الشروط الاقتصادية والسياسية والدولية والدبلوماسية، ما زال الوضع يعيش يعني في حالة تفكك من خلال ميليشيات المسلحة التي تتحكم في الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي. عدم استقرار الوضع الاقتصادي والأمني والسياسي، عدم إجراء انتخابات، عدم القيام بإصلاحات جدية وفعلية في النظام السياسي المؤقت، وخصوصا بعد استبعاد موضوع صياغة دستور نهائي لسوريا،
نعم،
وإجراء انتخابات وتشكيل حكومات منبثقة عن الشعب السوري، وبعد عدم توحيد الشعب السوري فيما يخص المشاركة السياسية بعد استبعاد العلويين والدروز وأيضا الأكراد في هذه الحكومات وفي المؤسسات القضائية والأمنية والعسكرية والسياسية. بطبيعة الحال هذا يؤدي إلى عدم استقرار أمني وسياسي واقتصادي، والاستثمارات الأجنبية ستبقى بعيدة إلى أن يستقر الوضع في سوريا، لأن عند حدوث اضطرابات ومشاكل وعدم استقرار للوضع فإن الاستثمارات الأجنبية حكما ستهرب، لأن رأس المال جبان بحاجة إلى ضمانات، بحاجة إلى استقرار قانوني وقضائي وأمني لكي يأتي ويستثمر، لأن في ظل الفوضى، في ظل الاشتباكات، في ظل المشاكل الداخلية، في ظل عدم ثبات هذه الحكومة إلى اليوم، بطبيعة الحال هناك خوف من هذه الاستثمارات،
نعم،
لأن هذه الاستثمارات لا يمكن أن تأتي في ظل ما يقوم به اليوم أحمد الشارع من عدم ضبط للوضع الأمني، عدم قدرته على توحيد سوريا إلى اليوم. هناك مشاكل، هناك اشتباكات بين الميليشيات، هناك اشتباكات في الساحل العلوي، هناك اشتباكات أيضا مع المكون الدرزي والمكون الكردي، وهناك حالات ما زالت فيها فوضى وعدم استقرار أمني من خلال الخطف والقتل وما إلى ذلك، الأمور غير طبيعية، غير مستقرة. هذا ما سيؤدي لأن الاستثمارات ستبقى بعيدة إلى أن يتأمن الاستقرار ويتأمن عملية الضمانات الأمنية والسياسية والقانونية والاقتصادية. وبالتالي من الممكن الحديث عن أن سوريا ممكن أن تتعافى وممكن أن تجلب الاستثمارات بناء لما يجري في الوضع الداخلي في سوريا، والمؤشرات الحالية
نعم،
ما زالت تبقي سوريا في دائرة الخطر وفي دائرة الفوضى والمشاكل.
شكرا جزيلا لكم دكتور، شكرا لإجاباتكم ولإتاحتكم لنا هذه الفرصة. مستمعينا مستمعاتنا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر، ودائما في لقاءات هذا البرنامج نتابع آخر التطورات على صعيد الساحة السورية. إلى اللقاء بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة وفي الأسبوع القادم.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما؟ قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك. فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت وين؟ كهف يا حبيب السماء أين استقرت بك يا إمام النوى زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ الإحساس والاستشعار بوجود الإمام شخصاً أو كرعاية أو بركة أو دعاء في كل خير نجده ونراه ونحس به في حياتنا. فقد كتب الإمام عليه السلام مخاطباً الشيخ المفيد: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء أي الشدائد واصطلمتكم الأعداء، فاتقوا الله جل جلاله. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمان الأمان هذا آخر كل دعائي.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
جوهرة الشرق.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، تحيانا القلبية الخالصة وأطيب الأمان نبعثها إليكم في لقاء آخر يضمنا إليكم عبر جولة أخرى بين رحاب التاريخ الإيراني من خلال برنامج جوهرة الشرق.
راجينا أن تقضوا معنا أوقاتا ملؤها الفائدة والمتعة. ندعوكم للمتابعة.
مستمعينا الكرام، كانت جوهرشاد ملكة وقورا وحكيمة وسخية في الإطعام والإنعام والصدقات والخيرات، وموصوفة بحسن التدبير، وتتمتع بمكانة مرموقة. وكانت معظم المنازعات المهمة بين الرعية تحل بفضل تدبيرها، وقد استخدمت الثروة المادية التي كانت قد ورثتها بشكل حكيم وعادل، وكانت تنفقها في سبيل إعادة البناء وإعمار الأماكن العامة المنفعة ومساعدة الرعية، بل إن أهل العلم والمعرفة كانوا يفدون إلى مدرستها بجوار قبرها لتلقي العلوم.
كانت جوهرشاد تهتم بالتاريخ والأدب، ولذلك فقد كانت قد اتخذت من الشاعرة الشهيرة في القرن التاسع الهجري مهري هروي مصاحبة ونديمة لها. كانت الشاعرة الشهيرة مهري هروي كما ذكر حكيم شاه محمد القزويني زوجة المولى حكيم طبيب الملك شاهرخ، ومن بين النساء الأخريات المعروفات في هذا العهد باريزاد نديمة جوهرشاد بيغم التي بنت من قطع اللبن والطوب والمواد الإنشائية المتبقية من مسجد جوهرشاد في مشهد مدرسة إلى جوار المسجد وما تزال قائمة، وهي معروفة باسم باريزاد.
كانت جوهرشاد بيغم المرأة العالمة بشؤون الحكم، تقدم الاستشارات البناءة لشاهرخ ميرزا، كما كان لها دور فعال في الشؤون التنفيذية، كما كانت ترافقه في الكثير من أسفاره، وكانت تتمتع بالسلطة والعزة حتى بعد وفاة زوجها، وتلجأ إلى الوساطة والمصالحة في أغلب الأوقات التي تحدث فيها المنازعات بين الأمراء والمسؤولين في الحكومة.
أدت النساء دوراً تاريخياً مهماً في تطور البشر من خلال اجتياز القيود والموانع الاجتماعية، وهذه الأدوار لم تبرز في المجالات الظاهرة مثل السياسة والعلم فحسب، بل أيضاً في المجالات الأكثر خفاءً مثل الأسرة والتربية. والالتفات إلى تاريخ المرأة يقدم لنا معرفة أكثر شمولية عن تاريخ البشرية والقيم الإنسانية.
نعم مستمعينا الكرام، وحينما نقلب صفحات التاريخ تبرز لنا أسماء نساء تركنا الآثار الخالدة، ولكن لا بقوة السلاح وإنما بالحكمة والإيمان. وعندما يدور الحديث عن النساء الشهيرات والمؤثرات في العهد التيموري، يتبادر إلى الأذهان واللسان قبل كل امرأة اسم الملكة جوهرشاد بيغم، السيدة الحكيمة والعارفة بالسياسة والمدبرة والعالمة. إنها سيدة ذائعة الصيت، كانت تحمل الكثير من الصفات الحميدة والحسنة التي تستحق الكثير من الإشادة. فاليوم وبعد مضي القرون الطويلة، ما تزال الألسن تردد اسمها، وما تزال تعرف باعتبارها من الأشخاص الذين وضعوا الحجر الأساس للحضارة في عصرها وبفضلها.
مستمعينا الكرام، من أجل التعرف أكثر على السيدة جوهرشاد علينا أن نلقي نظرة على العهد التيموري وأوضاع النساء في هذا العهد. يعتبر العهد التيموري من أهم العهود في تاريخ إيران ومنطقة خراسان، حيث ترك تأثيرا عميقا على الثقافة والسياسة والفن والاقتصاد في إيران. ويعرف هذا العهد الذي بدأ من أواخر القرن الرابع عشر الميلادي باسم تيمور الجوركاني مؤسس هذه الأسرة الحاكمة، وقد استطاع التيموريون أن يسيطروا على مناطق واسعة وهيئوا الأرضية لازدهار الفن والعلم في هذا العهد عبر تشكيلهم لنظام حكم ثابت نسبياً.
كان تيمور الجوركاني الذي حكم من 1336 وحتى 1405 من أتراك منطقة ما وراء النهر، وقد تمكن من إقامة إمبراطورية واسعة بتوظيفه للمهارات العسكرية والدبلوماسية، ومن خلال استخدامه للتقنيات العسكرية المعقدة استطاع أن يحتل مناطق واسعة من آسيا الوسطى والهند والشام والأناضول. وبعد موت تيمور في سنة 1405 ساد إمبراطوريته الاضطراب والفتن والنزاعات الداخلية، ولكن ابنه شاهروخ الذي حكم من 1405 إلى 1447 للميلاد تمكن أخيراً من تثبيت أركان دولة التيموريين ودخول عهد السلام والازدهار الثقافي، وعمد من بعد شاهروخ خلفاء تيمور ومنهم أولوغ بيك وأبو سعيد ميرزا والسلطان حسين بايقرا إلى التطوير الثقافي والاقتصادي للإمبراطورية التيمورية. وقد شهد هذا العهد وخاصة في زمان السلطان حسين بايقرا تطوراً منقطع النظير في الفن والعمراني والأدب.
أيها الأحبة، كانت الدولة التيمورية تتميز ببنية إدارية تقوم على الموروثات المغولية والإيرانية، وكان تيمور يستخدم نظام الولاية من أجل إدارة أراضيه المترامية الأطراف، وكان يجعل المناطق المختلفة تحت حكم أمرائه. وقد قسم تيمور المناطق بين القادة العسكريين وأفراد أسرته من أجل إدارة دولته، وكان للعلماء دور مهم في اتخاذ القرارات الحكومية، وكان الكثير من الملوك التيموريين يستعينون بعلماء ومستشارين بارزين مثل عبد الرحمن الجامي والنوائي.
يمكن اعتبار عهد التيموريين العصر الذهبي للفن، وشهد هذا العهد ازدهارا في الرسم والخط والعمارة وصناعة الفخار، ويعتبر الفن المعماري التيموري مزيجا من الطرز المعمارية الإيرانية والمغولية والإسلامية. ومن بين أهم منجزات هذا العهد تشيد أبنية فخمة مثل مسجد جوهرشاد في مشهد وقبر تيمور في سمرقند ويعرف باسم قبر الأمير ومدرسة أولوغ بيك في بخارى.
كان استخدام الكاشان المجزع والمقرنصات من الخصائص البارزة للعمارة التيمورية، ورغم أن هذه الأسرة لم تكن مستقرة كثيراً من الناحية العسكرية والسياسية، ولكن دعمها الواسع للعلم والفن جعل عهدها من أهم العهود الثقافية في تاريخ إيران، وقد بقيت تأثيرات هذا العهد لقرون في الحضارتين الإسلامية والإيرانية في العمارة والرسم والشعر والعلم.
مستمعين الكرام، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج جوهرة الشرق لا يسعنا إلا أن نسجيكم كل شكرنا وتقديرنا على حسن متابعتكم،
ولنا معكم لقاء يتجدد في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين، في الحفظ والأمان.
سكر بلاش.
اشغلي عينيك يمنى المنايا نشب العلايا لثار الحسين سرنا بصبر البتولة سرنا والدرب يزهو بنصر الخمين إذ عاد للجنوب يستمهيض الشعوب
إذ عاد للجنوب يستمهيض الشعوب
فرمق رجال الله يا ابن البضعة الزهراء نصروا القيامة
نصروا القيامة القيامة
فهنالك الفرسان في صولا وجدوا بحالك الردى إشراقة السرى وجدوا النعمة
وجدوا النعمة النعمة
صدقوا الوعود وأضرموا الأعداء قسما
صدقوا القسما القسما
السابعة مساء هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يلقيها على مسامعكم خالد العبدالله وأشرعها بالعناوين الرئيسية. انطلاق الجولة الخامسة من المباحثات غير المباشرة بين إيران وأمريكا في روما. القوات اليمنية تطلق صاروخا جديدا على الأراضي المحتلة هو الثالث خلال 24 ساعة. واستمرار مجازر الاحتلال بغزة واستشهاد 7 أطفال بقصف على منزل في خان يونس. أهلا بكم وإلى التفاصيل. انطلقت الجولة الخامسة من المباحثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في مقر بعثة سلطنة عمان في العاصمة الإيطالية روما. وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي من روما قبيل بدء المباحثات إلى أن الوفد الإيراني سيطرح مواقف الجمهورية الإسلامية المشروعة فيما يتعلق باستخدام الطاقة النووية السلمية ورفع الحظر. وقال بقائي